الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن ركن ركين من أركان الزواج، وهو اشتراط الولي. وهذا الركن كانت معالمه أن تنطمس في هذا الزمان وفي هذا العصر بالذات، وفي مدينة القاهرة على جهة الخصوص، فإن كثيرا من الفتيات والبنات تهب نفسها لمن كان على شاكلتها، خاصة في الجامعات المصرية، دون ولي ودون أي شرط آخر، خاصة وقد ساعدهن على ذلك القانون المصري الذي أباح الزواج للبكر البالغة بغير ولي، استنادا على فتوى في المذهب الحنفي، مما أدى إلى انتشار الزنا وكثرة أبناء الحرام، والذي بدوره يؤدي إلى تفكك المجتمع وتشتت أسره وانتشار العقوق بين الآباء والأبناء. وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى نتكلم عن بعض أدلة الولاية في الزواج، وفي المحاضرة القادمة نتناول فقه الولاية بإذن الله تعالى. قال النووي عليه رحمة الله: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، أي ذكر الأدلة التي أثبتت أن الثيب لا بد وأن تستأذن، ومعرفة رضاها بأن تنطق وتقول قد رضيت، أو أنها تقول لوليها زوجني فلانا. هذا بالنسبة للثيب التي مارست وعانت الرجال من قبل، فهي تريد أن تتزوج مرة ثانية بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول، فإذا رغبت المرأة في أن تتزوج فلانا أمرت وليها بأن يزوجها هذا الرجل، أو إذا عن له أن يزوجها فلانا ليست له عليها ولاية إجبار بأن يفرض عليها رجلا بعينه إلا أن ترضى، والعلامة التي تدل على رضاها أن تنطق بلسانها وتقول رضيت بفلان. لا يكفي فيه السكوت، إنما السكوت للبكر أي التي لم تتزوج قط، فإذا استأذنها أبوها فسكتت دل السكوت على رضاها. حتى قال بعض أهل العلم في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب تستأمر والبكر تستأذن. قيل: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: صماتها أو سكوتها. قال بعض أهل العلم قال ولو أن البكرة سكتت ولم تنطق ليصح نكاحها، وأن البكرة إذا نطقت ليصح نكاحها كذلك، لأن الشرع قد ورد في حق الثيب بلزوم النطق والرضا، وقد أتى في حق البكر بالسكوت، فلا يجوز لها أن تتعدى السكوت. وهذا غلو، ولكننا سنرى بعد ذلك في المحاضرة القادمة فقه هذه النصوص. إنما نكتفي في هذه المحاضرة بسرد النصوص وبيان بعض الفوائد الإسنادية التي وردت في خلال هذه الأبواب. قال الإمام مسلم: حدثني عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، وهو أبو سعيد البصري نزيل بغداد، أصله من البصرة ولكنه تحول إلى بغداد فاستقر بها، وهو إمام جليل. قال عنه الحافظ: ثقة ثبت. وهذه تزكية عظيمة جدا، لا تكاد تجتمع إلا في الطبقة الثانية من أهل العدالة، وأما الطبقة الأولى فإن التعديل في حقهم على صيغة أفعل التفضيل، كأن يقول المعدل: أوثق الناس، أتقن الناس. وأما المرتبة الثانية أن يجمع المعدل بين لفظين أو يكرر اللفظ، كأن يقول: ثقة ثقة، أو يقول: ثقة ثبت، أو ثقة متقن، وغير ذلك من الألفاظ. لو جمع بين اللفظين أو كرر اللفظ فإن هذا يأتي في المرتبة الثانية بعد أفعل التفضيل، كأوثق الناس وأحفظ الناس وأتقى الناس وغير ذلك. قال القواريري: حدثنا خالد بن الحارث، وهو ابن عبيد الله ابن سليم الهجيمي، كنيته أبو عثمان، بلده البصرة، الملقب بخالد الصدق، خالد الصدق لفرط صدقه، وكان أبو زرع يقول عنه أبو خالد الصدوق من فرط صدقه وجلالة قدره. قال أحمد بن حنبل: ما رأينا أفضل منه، ما رأينا أفضل منه. وقال مرة: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يعني لم يكن في البصرة أثبت منه ولا أتقن منه للحديث والرواية. إذا كانت هذه التزكية من طريق أحمد بن حنبل وعلى لسانه، فإن ذلك يدلنا دلالة عظيمة على مكانة خالد بن الحارث، رغم أن خالد بن الحارث لا أحد يعرفه، لا أحد يعرفه، وهو من طبقة شيوخ أحمد بن حنبل، هو من طبقة شيوخ أحمد بن حنبل، ولكنه لم يروي عنه كثيرا لاختلاف البلدان، فهذا بصري وأحمد بغدادي، أحمد بن حنبل بغدادي وخالد بصري، فقلت الرواية جدا عنه من قبل تلميذه أحمد بن حنبل. ولكن انظر إلى قول أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يعني إذا نزلت البصرة في زمانه فعض على هذا الراوي بالنواجز، لا تبحث عن غيره. لماذا؟ لأنه الذي يشار إليه بالبنان في البصرة في ذلك الزمان. وأن ننظر في أحوال الرجال، والذي يعاني كتب التراجم يجد أن في علماء المسلمين من هم أعلى قدر وأعظم قدما وأثبت من أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة ومالك، ولكن الله تعالى وهذا رزق كتب الشهرة لهؤلاء، وإن كان في شيوخهم وتلاميذهم من هم أوثق منهم. فهذا خالد بن الحارث لو أنك قرأت ترجمته لأيقنت أنه كان في زمانه أمة من الأمم لوحده. قال خالد: حدثنا هشام، وهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، أبوه معروف ومشهور بكنيته أبو عبد الله الدستوائي بكنيته ونسبته، واسمه سنبر، اسم أبي عبد الله سنبر، لم يكن من بلاد العرب أصلا، ولكنه من بلاد فارس نزح إلى بلاد العراق واستقر بها، فولد له هشام هذا فسماه اسما عربيا. عن يحيى بن أبي كثير، وهو الطائي اليمامي البصري، وهو إمام جليل كذلك من أئمة التابعين، قال: حدثنا أبو سلمة، وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. وهنا نكتة لطيفة: رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما تابعي. عن أبي هريرة رضي الله عنه، والراجح في اسمه أنه عبد الرحمن ابن صخر، الراجح في اسم أبي هريرة، وقد اختلف أهل العلم في تعيين اسمه أو ذكره على نحو من 30 قول. الراجح من هذه الأقوال كما رجحه ابن حبان وغيره أنه أي أبو هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر، كان بلده الأصلي اليمن من جبال دوس، ثم هاجر إلى المدينة وأسلم قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بأربع سنين فقط، ولزمه أي لزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه فقط، على ملء بطنه، فإنه القائل: كان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكان الأنصار يشغلهم حرسهم وزراعتهم، وكنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطني، يعني على قدر ما يسد به رمقه وما تركه لا في حضر ولا سفر منذ أن أسلم أبا هريرة. وكان من فقراء المهاجرين، واستقر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في عداد أهل الصفة. جاء أبو هريرة ذات يوم فخرج إلى قارعة الطريق علّه يلقى جعفر بن أبي طالب، وكان جعفر يدرك ما بأبي هريرة من حاجة، فمر به أولا أبو بكر، ويقول أبو هريرة: وكنت أعتمد بكبدي على الأرض، أي من شدة الجوع يتلوى، فقال: ماذا بك يا أبا هريرة؟ قلت: خرجت علي ألقاك فأسألك عن حديث كذا وكذا. فقال أبو بكر: لا علم لي به. ثم انطلق، وأتى من بعده عمر، فقال: ماذا بك يا أبا هريرة؟ قلت: خرجت علي ألقاك فأسألك عن حديث كذا وكذا. قال: لا علم لي به. ثم انطلق، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أبو هريرة: فعرف ما بي وقال: يا أبا هر اتبعني. فتبعته حتى دخلنا المسجد، فسأل في بيت عائشة عن طعام، قالت: إنما أهدت إلينا جارتنا لبنا فقال علي به. فجيء باللبن، فيقول أبو هريرة: فجلست عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام عله يدفع إلي الصحفة فأشرب. قال: يا أبا هر قم فادع أهل الصفة. قال: فما وجدت، أي فما حزنت حزنا أعظم مني في ذلك اليوم. وماذا تصنع هذه الصحفة مع أهل الصفة؟ سأله الراوي: كانوا قدر كم؟ قال: 70 أو 90. 70 أو 90. قال: فدعوتهم ووقفت عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدفع إلي فأشرب، فناولني القصعة وقال: يا أبا هر اسق القوم، اسق القوم. قال: فسقيتهم واحدا بعد الآخر حتى فرغت. فقال: يا أبا هريرة اشرب، فشربت. ثم قال: اشرب، فشربت. ثم قال: اشرب. فقلت: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، لا أجد له مسلكا. وهذا يدل على جواز أن يطعم المرء حتى لا يجد له مسلكا، وإن كان المستحب في حقه أن يأكل لقيمات يقمن بها صلبه، هذا الأفضل. ولكن من الناس من لا يستقيم أمره إلا إذا شبع، ومن الناس من إذا شبع لا يستقيم أمره، لا يستقيم أمره. والناس يتفاوتون في حاجاتهم وأطعمتهم ومشاربهم ولباسهم وغير ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت، أن تسكت. هذا الحديث فهمه كثير من أهل العلم على وجوه متعددة، لاختلافهم في الوضع اللغوي لكلمة الأيم، لكلمة الأيم. قالوا: الأيم أو الأيمة في اللغة هي العزوبة، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، بكرا أم سيبا، هذا هو الأصل اللغوي لكلمة أيم. فيقال: رجل أيم، أي لا زوج له، وامرأة أيم، أي لا زوج لها، حتى وإن كانت بكرا، حتى وإن كانت بكرا. هذا هو الأصل اللغوي لكلمة أيم. لكن هل الأيم هنا في هذا الحديث تعني هذا المعنى اللغوي أم لها معنى آخر اصطلاحي؟ لا بد وأن يكون لها معنى آخر اصطلاحي. لماذا؟ لأنها ذكرت بالمقابلة لشيء آخر في نفس الحديث، قوله: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر. إذن فلا يمكن أن نقول أبدا الأيم هي كل امرأة لا زوج لها، سواء كانت بكرا أو سيبا. لماذا؟ لأنه لا معنى بعد ذلك لقوله: والبكر تستأذن، والبكر تستأذن. فلو حملنا كلمة الأيم على أنها البكر التي لا زوج لها، فيكون السياق هكذا: لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والاستئمار والاستئذان بمعنى واحد، بمعنى واحد، فلا يكون حينئذ للحديث معنى. حاشا النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول كلاما لا معنى له، فيكون أو فتكون الأيم هنا في هذا الحديث بمعنى السيب، بمعنى السيب التي جربت الرجال من قبل فطلقت أو مات عنها زوجها وتريد أن تتزوج فلانا بعد زوجها. فيكون المعنى: لا تنكح السيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن. أما قوله تستأمر، أي لا بد وأن يكون النكاح بأمرها، ولكن عن طريق الولي، ولكن عن طريق الولي، لأن بعض الناس يفهم لا تنكح الأيم حتى تستأمر يعني أمرها بيدها، إن شاءت أن تزوج نفسها فعلت، وإن شاءت ألا تزوج لم تفعل، وهذا فهم لا يتفق مع روح الشريعة فضلا عن روح النصوص الواردة فيه. فقوله لا تنكح الأيم حتى تستأمر، أي يمتنع في حق الولي أن يزوجها رغما عنها إلا إذا أمرته بأن تتزوج، أو أعلمته نطقا برضاها عن هذا الزوج الذي اختارته هي أو اختاره وليها. وفي النهاية لا بد أن يتم نكاح الثيب عن طريق الولي. أما البكر فإن الحياء يمنعها، إن البكر حياؤها لما كان عندها حياء يمنعها من أن تختار زوجا بنفسها وأن تأتي به من الجامعة مثلا أو من الشارع أو من الناصية إلى بيت أبيها وتقول له زوجني فلان، أو أنا أذنت لك أن تزوجني هذا. لماذا؟ لأن هذه المرأة المفترض في حقها أنها ما عانت الرجال وما خالطت الرجال، فلا شك يمنعها حياؤها من أن تفعل هذا. أنت لا تنظر، يعني أرجو ألا تنظر إلى بنات اليوم، فإنه لا حياء لا عند الشبان ولا عند الشابات، ولكننا نتكلم عن الأصل الشرعي في هذه القضية، أن المرأة السيب تجترئ على الرجال ما لا تجترئ عليه البكر. البكر عذراء في خدرها، إذا رأت الرجل يمشي في الشارع مثلا تمنت لو أن الأرض فلقت وابتلعتها، بخلاف السيب التي تتبجح في الكلام وتجترئ على الرجال. لماذا؟ يعني مين الرجل ده؟ هيكون ايه؟ زي زوجي اللي قبل كده. وهكذا ينزع الحياء شيئا فشيئا بالمخالطة. فالبكر في أصل الشرع يمنعها، وفي أصل فطرتها يمنعها حياؤها من أن تبدي رغبتها في الزواج من فلان. فربما تقدم رجل إلى بكر وقال وليها أبوها أو جدها أو عمها: دعني يا بني حتى أعرض عليها الأمر واستأذنها. لما كان هناك حياء كما قلنا عند عرض هذه القضية على البنت تذوب خجلا وتضطرب، ثم هي لا تستطيع أن تعبر عن رضاها فتسكت، تلزم الصمت، لأنها لا تدري ماذا تقول في هذا الموقف، خاصة وإن كانت صغيرة السن 16-17 سنة، لا تستطيع. أنت الآن تجد البنت عندها 12 سنة وبتشتغل حبيبة في المدرسة مع زمايلها، فليس هناك الآن مجال للكلام عن الحياة. ولكن على أي حال، إذن البكر أنها إذا عرض عليها الأمر فيمنعها حياؤها من أن تنطق وتقول أوافق أو لا أوافق، أوافق أو لا أوافق، بخلاف بنت اليوم التي تقول لأبيها وتفرض عليه رغم أنفه أن يزوجها، الذي عرفته في الجامعة أو في المدرسة أو على الطريق أو في الناصية أو في أي كازينو، وتقول له إما أن تزوجني إياه وإما أفضحك فضيحة بجلاجل يتكلم عنها العرب والعجم، فيضطر الرجل آسفا أن يزوجها. لماذا؟ لأن الطير على أشكالها تقع، يضطر آسفا أن يزوجها على هذا النحو إن لم تكن هي قد فضحت أباها وأمها وأهلها وعشيرتها مع هذا من قبل، ولكن الله تعالى ستر عليهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم أي الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ خلي بالك أن الصحابة لم يسألوا عن كيفية إذن الثيب، لعلمهم أن الثيب تتكلم. لماذا؟ لأن حياءها شوية نزل بالزواج الأول. ولذلك الرجل في ليلة زفافه يرى من امرأته البكر ما يشق على نفسه جدا من فرط حيائها، ومع طول العشرة يكاد الرجل أن يهرب من البيت من فرط جرأتها. فما بالك إذا عانت زوجا ثاني وثالث ورابع، فربما ينتهي حياؤها بالمرة. ولكنهم سألوا عن كيفية إذن البكر. هننتزع الإذن ده يا رسول الله؟ ده مسألة صعبة جدا، لأنك تعرف أن في فرق بين البكر والأيم. فقال: أن تسكت. لما تقول لها فلان متقدم لك أو ابن فلان، تسكت، تلزم الصمت. وحدثني زهير بن حرب أبو خيسمة النسائي من نسا فوق بغداد، ولكنه نزل إلى بغداد واستقر بها، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، وهو المعروف بابن عليا، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسد الضبي المعروف بنسبته إلى أمه، قال: حدثنا الحجاج ابن أبي عثمان، وهو المعروف بأبي الصلت الكندي الصواف، ثم تحول الإسناد ليبدأ إسناد جديد، قال: وحدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى ابن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، عن الأوزاعي عالم الشام، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا حسين بن محمد وهو المعروف بحسين المؤدب المروزي، حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن المؤدب، وحدثني عمرو الناقد ومحمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر وإسناد رابع، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام الكبير المصنف العلم، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاوية وهو ابن سلام ابن أبي سلام أبوس الممطور الحبشي، عن يحيى بن أبي كثير بمثل معنى حديث هشام وإسناده، واتفق لفظ هشام وشيبان ومعاوية بن سلام في هذا الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله الكوفي الإمام الكبير صاحب المصنف، قال: حدثنا عبد الله بن أدريس أبو محمد الأودي، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي أبو الوليد، ثم يبدأ إسناد جديد، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المعروف بإسحاق بن راهوي الحنظلي أبو يعقوب، ومحمد بن رافع جميعا عن عبد الرزاق، يعني الاثنين دول عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليمني، واللفظ لابن رافع. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: سمعت ابن أبي مليكة. قول ابن جريج هنا: سمعت ابن أبي مليكة، هذا كلام له قيمته، لأن ابن جريج مدلس كبير، والمدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع، ولذلك نقل الإمام الذهبي في السير في ترجمة ابن جريج قال إذا صرح ابن جريج بالسماع فدونك هو. إذا صرح ابن جريج بالسماع فدونك هو، يعني لا تفرط في حديثه، فإنه في أعلى درجات التوثيق، في أعلى درجات التوثيق. وأما إذا قال عن أو قال قال فلان فاحذر، فاحذر، ربما يكون قد دلسه. أما إذا صرح بالسماع كلو قال أنبأني فلان، أخبرني فلان، سمعت فلانا، حدثنا فلان، فعض على هذا الحديث بالنواجس. وهنا قد صرح، قال سمعت ابن أبي مليكة، وهو عبد الله ابن عبيد الله التيمي أبو محمد المروزي، المروزي. النسبة خاصة إذا لم تكن مضبوطة ولا مشكولة في الكتاب، إما أن تنطقها المروزي أو المروزي، المروزي أو المروزي. النسبة إلى مروزي، النسبة إلى مروزي، والنسبة إلى مرو الروز مروزي. فلا بد أن تفرق أنت إذا وجدت في ترجمة الراوي أنه مروزي أو مروزي، فلا بد أن تفرق أن المروزي بالتسهيل إنما هي نسبة إلى مرو، والمروزي بالتجديد نسبة إلى إيه؟ مرو الروز، مرو الروز، وهما بلدان متقاربان، أعلى العراق وقرب فارس. قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ذكوان مولى عائشة. ذكوان هو أبو عمرو المدني مولى عائشة رضي الله عنها، قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية، عن الجارية. وكلمة الجارية عند الإطلاق هي الشابة الصغيرة التي لم يسبق لها الزواج، الشابة الصغيرة التي لم يسبق لها إيه؟ الزواج. نعم. قال قالت سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشاب، عن الجارية ينكحها أهلها، عن الجارية ينكحها إيه؟ خلي بالك إن الجارية دي بنت لم تبلغ، بنت إيه؟ لم تبلغ، لأننا في الدرس القادم سنفرق بين البالغة وغير البالغة، بين البنت التي بلغت والبنت التي لم إيه؟ لم تبلغ. خلي بالكم المسألة دي، لأن أبو حنيفة عليه رحمة الله لما قال بجواز أن تنكح المرأة بغير ولي لم يقصد أي امرأة، وإنما قصد البكر والثيب، البالغة العاقلة الرشيدة التي تدرك مصلحتها تماما، التي تدرك مصلحتها تماما. وقال بأن ولاية الولي عليها ليست واجبة وإنما مستحبة، يعني لم يمنع الولاية بالمرة، وإنما قال ولاية الولي على البكر والثيب البالغتان العاقلتان الرشيدتان إنما هي ولاية مشاركة واختيار، ولاية مشاركة وإيه؟ واختيار، وليست ولاية إجبار، ليست ولاية إجبار. وقال بأن الولي له ولاية الإجبار على الجارية التي لم إيه؟ التي لم تبلغ، التي لم تبلغ. ففي المحاضرة القادمة سنفرق في الولاية بين ولاية الإجبار وولاية المشاركة والاختيار، وأن هاتان الولايتان متعلقتان ببلوغ البنت من عدمه. قال قالت سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الجارية ينكحها أهلها. شوف الكلام الجميل، لأنها جارية صغيرة لم تبلغ، فمن الذي ينكحها، هي ولا أهلها؟ أهلها، أولياؤها. سألت عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ أتستأمر أم لا؟ يعني هل لها إذن؟ أصل تستأمر بمعنى تستأذن، المعنى واحد، وإن كانت كلمة تستأمر لها دلالة أعظم، لها دلالة أعظم من قولها تستأذن، من قوله تستأذن. فقالت أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم تستأمر. فقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي، فإنها أي لأنها بكر وصغيرة فإنها تستحي. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام فذلك إذنها إذا هي سكتت. فذلك إيه؟ لم يقل فذلك أمرها، لأنها سئلت أتستأمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قيل إنها تستحي، قال فذلك إذنها، ولم يقل فذلك أمرها لقولها أولا تستأمر، فكان ينبغي أن يقول فذلك أمرها. فلما قال نعم تستأمر وبالسؤال عن الكيفية قال فذلك إذنها، دل على أن الإذن هو إيه؟ هو الأمر، وأن الأمر هو الإذن. نعم. حدثنا سعيد بن منصور، وهو أبو سعيد الخراساني، وهو أبو عثمان الخراساني المروزي، أبو عثمان الخراساني المروزي، له سنن، له كتاب عظيم جدا يبلغ حوالي 7 أو 8 مجلدات، من أعظم ما صنف في السنن بعد سنن أبي داود والترمذي والنسائي، وهو مقدم على سنن الدارمي، ومقدم كذلك على سنن ابن ماجه من باب أولى. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة ابن سعيد، وهو الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا مالك، حدثنا مالك. وأنتم تعلمون أن مالكا لم يكن يسمع أحدا حديثه، ولكنه كان يختار طريقة العرض عليه، طريقة العرض عليه. ولذلك يحيى بن يحيى يقول دائما قرأت على مالك، قرأت على مالك، ولم يقل حدثنا مالك ولا سمعت مالكا، وإنما قال قتيبة وسعيد هنا حدثنا مالك. فهل يجوز لهما أن يستخدما لفظ حدثنا في العرض على الشيخ؟ يعني إذا قرأهما على مالك ولم يسمع من لفظ مالك، فهل يجوز لهما أن يقول حدثنا مالك؟ في مذهب الجمهور لا يجوز، إلا إذا سمع من لفظ الشيخ، أو أن ذلك وقع إليهم إجازة مع القيد، كأن يقول حدثنا مالك إجازة، يبقى معروف وجه الرواية أنها كانت عن طريق الإجازة لا طريق السماع، إلا إذا كان سماعا مجازا. فقولهما حدثنا مالك هذا على مذهب مالك صحيح. لماذا؟ لأن مالكا لما قال بأن العرض كالسماع سئل لما عرض عليه الموطأ إذا روينا هذا عنك يا إمام فماذا نقول؟ قال قولوا إن شئتم حدثنا وإن شئتم أخبرنا. فهو يسوي بين حدثنا وأخبرنا في طريقة العرض عليه، فهذا على مذهبه جائز ولا غضاضة في مذهب أهل المدينة. فيبدأ إسناد جديد، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، يعني اللفظ ده مش بتاع سعيد ولا بتاع قتيبة، وإنما هو لمين؟ ليحيى بن يحيى التميم النيسابوري. قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل. شوف الكلام الجميل بقى، أو ده لون آخر من الرواية، ومن التحمل. كأن يحيى بن يحيى لم يسمع هذا الحديث من مالك، ولكنه بلغه أن مالكا روى عن فلان عن فلان حديثا بعينه، فأراد أن يتحمله بذكاء. فأتى يحيى بن يحيى إلى مالك فقال: يا إمام، حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال مالك: نعم. قال مالك: نعم. فهل يجوز الآن أن نقول إن يحيى بن يحيى يروي هذا الحديث عن مالك من سماعه؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن قوله: يا مالك، حدثك فلان عن فلان عن فلان بكيت وكيت وكيت، قال نعم، كأنه قال: حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير وهو ابن مطعم ابن عدي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأيم يعني السيب أحق بنفسها من وليها. خلي بالك من المسألة دي لأنها مهمة أيضا. قوله عليه الصلاة والسلام: الأيم يعني السيب أحق بنفسها، ولم يسكت وإنما قال: من وليها. طب إيه فائدة الزيادة دي؟ ما فائدة الزيادة من وليها؟ لا، ده مسألة مهمة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت هنا أن السيب لها حق في نفسها ووليها له حق فيها، ولكن حقها مقدم على حقه. فالأيم أحق بنفسها من وليها، فقوله من وليها إثبات لحق الولي في تزويج السيب، ولكن لا يجوز له أن يزوجها إلا بإيه؟ إلا بأمرها وإلا بإذنها. فلما كان الأمر كذلك كان زواج الولي للسيب موقوفا على إجازتها أو موقوفا على أمرها وإذنها. فمن هنا أثبت الشرع أن للسيب حقا في نفسها، وأن الولي له حق فيها كذلك، ولكن حقها مقدم على مين؟ على حق الولي، لأن الزواج إنما يتوقف صحته على إيه؟ على إذنها وعلى أمرها ورضاها. فلا يجوز لولي قط أن يزوج امرأة رغما عن أنفها إذا كانت سيبا إلا بإذنها ورضاها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والبكر تستأذن في نفسها. يا بنتي جاي لك فلان، إيه رأيك؟ تخجل وتستحي، ممكن تبكي وتدخل الغرفة وتغلق عليها وغير ذلك. إذا فعلت هذا فهو رضا. وقال: وإذنها صماتها. وإذنها صماتها. وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان. إذا روى قتيبة عن سفيان فهو ابن عيينة. لسه عندي كلام ده ثاني. إذا روى قتيبة عن سفيان فهو مين؟ إيه هو سفيان ابن عيينة أبو محمد. أرجو أن تحفظوا هذا. عن زياد بن سعد وهو أبو عبد الرحمن الخراساني المدني، كان من خراسان ولكنه نزل المدينة فاستقر بها ومات فيها. عن عبد الله بن الفضل، هنرجع بقى الإسناد اللي قبل كده. الإسناد اللي قبل كده التقينا فيه عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الله بن الفضل. طيب الراوي عن عبد الله بن الفضل في الإسناد السابق مين هو؟ ها؟ لا مش يحيى بن يحيى، مالك. مش يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس بكيت وكيت، قال نعم. فهنا ليس الراوي عن ابن الفضل مالك، وإنما هو مين؟ زياد بن سعد. فنقول هنا إن زيادا قد تابع إيه؟ مالكا. إن زيادا قد تابع مالكا متابعة تامة لاشتراكهما في شيخ واحد وهو مين؟
وهو مين؟ عبد الله بن الفضل. سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها. مرة يقول الأيم ومرة يقول مين؟ الثيب، عشان يثبت لك أن الأيم في الرواية عند الإطلاق في لغة العرب تعني من لا زوج له، سواء كانت ثيبا أو إيه، ثيبا أو بكرا، سواء كانت ذكرا أم أنثى. لكن في الرواية دي بالذات الأيم لا تعني إلا الثيب، بدليل أنه مرة يقول الأيم ومرة يقول مين؟ الثيب. والقرينة الثانية أنه ذكر الأيمة وذكر معها في نفس الحديث مين؟ البكر. فهذا يدل على المباينة والمغايرة بين اللفظين. فإذا كانت البكرة صريحة في الرواية فلا بد أن تحمل الأيمة هنا أو الأيمة هنا على أنها مين؟ الثيب. قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. مع أن في الروايات كلها والبكر إيه؟ تستأذن، وزي ما اتفقنا أن الأمر والإذن بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. قال: والبكر تستأمر وإذنها، الأصل بقى حسب السياق يعني، وأمرها، أمرها سكوتها، ولكنه أراد أن يقول ويبين أن الأمر والإذن بمعنى واحد. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أيضا بهذا الإسناد، أي عن طريق زياد بن الفضل، زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، يبقى الإذن ده باطل. ها؟ وقع الإذن خلاص، وهي لازم أبوها تبقى ظاهري بقى. لو قلت أبوها هو اللي استأذن، أبوها مات، البنت دي حظها أن أبوها مات وجدها، يعني أبوها وإن علا، يبقى المقصود بالأب هنا إيه؟ مجرد الإذن. مجرد مين؟ الإذن. يجي عن طريق أبيها، عن طريق أمها، عمها، جدها، يجي منين ما يجي، المهم أن البنت تعلم بحادثة الزواج وترضى به. ماشي الحال؟ عشان بس ما توقفش أنت عند ظاهر مين؟ عند ظاهر اللفظ وتقول لا، لابد أن أبوها هو اللي يجوزها. طب يا ابن أبوها مات خلاص، تقعد ما تتجوزش. الله، الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. وفي الرواية الثانية: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها. وصمتها يعني سكوتها، يعني يعتبر إقرار منها. طيب، الحقيقة دي بعض الأدلة، لأن هناك أدلة في البخاري ليست هنا، وهناك أدلة في السنن ليست في الصحيحين، سنسرد هذه الأدلة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ولكن الباب التالي وهو الباب العاشر له تعلق عظيم جدا بالباب الذي نحن قد سمعنا أدلته، وهو باب استئمار الثيب واستئذان من البكر وبيان أن إذنها صماتها. يقول النووي: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. باب تزويج الأب أو الولي، سواء كان أبا أو جدا، أو جد الأب أو جد الجد، ولكنه لم يقل باب تزويج الولي البنت الصغيرة أو البكرة الصغيرة. ليه؟ لأن جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يقولون بأن البكرة الصغيرة يزوجها فقط أبوها وجدها لكمال شفقتهما عليها بغير إذنها، بغير إذنها. يعني في بنت ممكن تتجوز من غير إذنها؟ نعم ممكن. بنت من دي؟ الصغيرة التي لم تبلغ، الصغيرة التي إيه؟ لم تبلغ، من يزوجها؟ أي حد؟ لا، أما المين؟ أبوها وجدها. ليه الاثنين دول بالذات؟ لأن الأب الأصل فيه إيه؟ الحرص التام على جلب أعظم النفع لابنته، وكذلك الجد، وكذلك الجد، بل ربما يحرص الجد على جلب النفع لابنة ابنه أعظم من أبيها، أعظم من أبيها. وإن الله تعالى إذا كان قد دب حب الأبناء في قلوب آبائهن المباشرين، فإن حب الأبناء في قلوب الآباء غير المباشرين كالجد وجد الأب وجد الجد أعظم من ذلك بكثير. حتى أعراف الناس تقول يعني عز من ولد ولد الولد، ودي فعلا حقيقة يعني، والنصوص الشرعية بل تاريخ البشرية يشهد بهذا. إذا ضرب الوالد ولده في حضرة والده، في حضرة والده أي في حضرة الجد أي جد المضروب، اعتبر الجد أن هذه قضية لا حل لها وأنها إهانة عظيمة جدا، كأنه ضرب أباه، كأنه أي كأن الأب المباشر ضرب أباه وهو جد المضروب، ويغضب لذلك غضبا شديدا، ربما يعجز المرء في إصلاح ما أفسد. وتجد من الحنان في أحضان الجد ما ليس في أحضان الأب في كثير من الأحيان، بل إن الأبناء إنما يلجؤون لأجدادهم ويرتمون في أحضانهم أكثر من ارتمائهم في أحضان أبائهم. ليه؟ لأن الأب في الغالب داخل خارج عليه، شايفه بالليل وبالنهار، عارف بلاويه المتلتلة، داخل بيأدب فيه بالضرب وغير ذلك. الجد ليست له إلا الزيارات المتباعدة، فيظهر من الحنان والود، لأنه جاي من آخر البلاد مخصوص لهذا الود وهذا الحنان، حتى وإن رأى ما يستوجب ضربا أو تأديبا لا يفعل، وبالتالي يميل إليه الولد. فالشاهد من هذا أن البنت الجارية الصغيرة التي لم تبلغ يزوجها أبوها وجدها بغير إذنها، وسنرى الدليل بعد ذلك. قال مسلم: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن علاء الهمداني الكوفي. أبو كريب محمد بن علاء الهمداني الكوفي. قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي. ثم يتحول الإسناد من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، وجدت في كتابي عن أبي أسامة. يعني إيه؟ يعني أنت سمعت من أبي أسامة أم لا؟ أنت سمعت من أبي أسامة أم لا؟ هو متردد، هو متردد. وقول الراوي وجدت في كتاب فلان، وجدت في كتابي عن فلان، أو وجدت في كتاب فلان قال حدثنا فلان، دي مسألة محل نزاع كبير بين أهل العلم، وهي طريقة للتحمل والرواية، وإن كانت على سبيل الحكاية وليست أصلا في الرواية. ومعنى هذا الكلام أن واحدا يرى كتاب فلان يعلم ثقته وضبطه وإتقانه، ويوقن أن هذا خطه، يوقن أن هذا خطه، كعبد الله بن أحمد بن حنبل راوي المسند عن أبيه، تجد في المسند يقول عبد الله: حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، حدثني أبي، وجدت في كتاب أبي، وجدت في كتاب أبي قال حدثنا فلان. فهل قول أحمد حدثني أبي كقول وجدت في كتاب أبي؟ الجواب لا، الأولى أقوى، والثانية أن عبد الله بن أحمد بين أمرين، بين أمرين: إما أنه وجد كتاب أبيه في بيته وبخط أبيه الذي يعرفه. يعني عبد الله بن أحمد لا يتصور أنه مش عارف خط أبوه، صح ولا لا؟ لا، عارفه وعارفه جيدا، ويعلم أن هذا كتاب أبيه، ويعلم أن هذا كتاب أبيه، ولكنه لم يسمع هذا الحديث من أبيه. فالطريقة دي تسمى طريقة الوجادة، الوجادة، ماشي؟ يقول فيها الراوي: وجدت في كتاب فلان أنه قال حدثنا فلان، ويذكر بعد ذلك الإسناد. طيب في طريقة تانية، أنا رويت عن فلان من الناس 100 حديث، أذكرها وأحفظها جيدا كلها إلا حديثا واحدا، شمال يمين أحاول أتذكر إن أنا رويت الكتاب الحديث ده ولا لا، مانيش فاكر، وأخشى أن أقول حدثني فلان فأكذب، فأقول وجدت في كتابي، في كتابي أنا، أن فلانا حدثني، أن فلانا حدثني، أنا مش فاكر، لكن القضية أن ده خط أنا، وهذا المجلس الذي فيه 10 أحاديث قد حضرته، ولكن ما حفظت من هذا المجلس إلا 9 أحاديث، وهذا الحديث يعني بكل سبيل وطريق أحاول أتذكر أنا رويته إمتى، مش فاكر، فأقول إيه؟ وجدت في كتابي عن فلان أنه قال كذا. الطريقة دي وإن كانت طريقة محل خلاف بين أهل العلم، جمهور المحدثين والفقهاء ردوها، جمهور المحدثين والفقهاء ردوها. ليه؟ قالوا الطريقة دي طريقة انقطاع، طريقة فيها انقطاع، راوي يروي حديثا لم يسمعه حتى وإن كان من شيخه، حتى وإن كان من شيخه، فهذا انقطاع بلا شك. ولكن الشافعية وخاصة المحققين منهم أثبتوا أن هذه الطريقة طريقة شرعية في الرواية، وهو الذي يترجح لدينا. ولكن لابد من شروط، وهي الاستيثاق من عدالة الراوي، الشرط الثاني الاستيثاق من نسبة الكتاب إلى صاحبه الأصلي، قرينة تدل على ذلك الشرط الثالث. يعني مثلا عبد الله بن أحمد وجد كتابا في بيت أبيه، وجد كتابا في بيت أبيه وهو يعرف خط أبيه، ولكنه لم يسمع منه هذه الأحاديث، فبمجرد أن يمسك عبد الله بهذا الكتاب يقول هذا خط أبي. ده أنت إذا كانت لك عناية بكتب المخطوطات، خاصة مثلا مخطوطات الحافظ ابن حجر، لما تشتغل في 4 مخطوطات أو 5 أو 10 لحفظ ابن حجر، ثم تقع على مخطوط آخر للحافظ من غير ما تشوف المخطوط ده بتاع ايه ولا رايح فين ولا جاي، تقول بس ده خط الحافظ، ده خط الحافظ، مين اللي قال الكلام ده؟ تقول لا، ده انا لي عناية ودراسة وخبرة طويلة بخط الحافظ، انتم مش شايفين ان انا اللي نسخت المخطوط الفلاني والمخطوط الفلاني والثالث والرابع والعاشر، هذا خط الحافظ يقينا. تيجي تبص بقى على اللوحة الأولانية واللوحة الأخيرة، تجد كتاب كذا للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تقول مش قلت لك أنا عارفه؟ تصور إن وضع زي ده وأنت في القرن 15 ولا 16، خدت بالك؟ هل يخفى خط أحمد بن حنبل على ولده الذي عاش معه في بيت واحد عمرا طويلا؟ فيستوثق عبد الله، أو يستوثق من وجد الكتاب، أن هذا الكتاب بخط مين؟ بخط فلان الذي ينسب الكتاب إليه. فإذا كانت الرواية عن طريق الوجادة بهذه الشروط فيا مرحبا بها وأهلا وسهلا، وإلا فإنها مردودة على مذهب الجمهور. قال أبو بكر بن أبي شيبة: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، وجدت في كتابي أنا عن أبي أسامة محمد بن أسامة بن زيد أنه قال حدثنا هشام. أبو بكر كده يبقى مش فاكر ليه، مش فاكر أنه روى هذا الحديث عن مين؟ عن أبي أسامة، عن هشام وهو ابن عروة ابن الزبير بن العوام عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني. خلي بالك أن الزواج هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى العقد، بمعنى مين؟ العقد، لا بمعنى البناء. لأن احنا في أول محاضرة ذكرنا اختلاف أهل العلم في كلمة الإيه؟ في كلمة الزواج، هل يقصد به العقد أم الوطء؟ أو في كلمة النكاح هل يقصد بها العقد ولا إيه؟ ولا الوطء؟ وذكرنا هناك كلاما لا داعي لإعادته الآن. قالت عائشة: تزوجني رسول الله عليه الصلاة والسلام لست سنين. طب احنا منين؟ ما احنا منين رجحنا ان كلمة عائشة تزوجني تعني العقد، فلما لا تعني البناء؟ لتكملة الحديث: وبنى بي وانا بنت 9 سنين. تزوجني وانا بنت 6 سنين وبنى بي اللي هو الوطء يعني، وانا بنت ايه؟ 9 سنين. في رواية: تزوجني رسول الله 7 سنين او وانا بنت 7. ما فيش خلاف بين الروايتين. اما رواية تزوجني 6 سنين وهي رواية جمهور الرواة ومعظم الروايات انما وردت 6 سنوات، فيكون المعنى ان عائشة اكتفت بذكر السنوات وغفلت عن الكسور. يعني مثلا 6 سنوات 9 شهور 8 شهور 10 شهور، فهي ارادت انها تذكر السنوات المصححة، واما هذه الكسور فاغفلتها عن الذكر. وروايتها انها قالت تزوجني 7 سنين فانها على سبيل التقريب، يعني قربت هذه الشهور لاقرب عدد صحيح، فكان ايه؟ فكان عاما، فالعام اطلق عندها على 7 شهور او 8 او 9 او 10 وغيرها، فلا تنافي ولا خلاف بين الروايتين. قالت تزوجني رسول الله 6 سنين وبنى بي وانا بنت 9 سنين. قالت فقدمنا المدينة، فقدمنا المدينة، لان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم انه عقد على عائشة وهي فين؟ وهي في مكة، وهي في مكة. فقالت فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، فوعكت يعني اصيبت بألم الحمى شهرا كاملا في المدينة، فوفى شعري جميمة، فوفى شعري اي بعد البرء من هذه الحمى وهذا الألم الذي اسقط شعري رجع شعري من جديد ينبت حتى صار جمة او لمة وصلت اذنها، وصلت اذنها او تحت اذنها. فقالت فوفى شعري جميمة فاتتني ام رومان، وهي امها، ام رومان هي ام عائشة وزوجة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قالت وانا على ارجوحة، يعني وهي بتلعب مع صويحباتها وزميلاتها. قالت وانا على ارجوحة اتتني ام رومان ومعي صواحبي، جمع صاحبة. قالت فصرخت بي، يعني فنادت علي باعلى صوتها فاتيتها وما ادري ما تريد بي، عايزة مني انا لا اعرف، فاخذت بيدي فاوقفتني على الباب فقلت ها ها، وهذا لفظ يقوله المضطرب، يقوله المضطرب الذي ألمت به أو نزلت به نازلة وهو لا يدري ما المخرج منها، خاصة إذا جمع إلى ذلك جريا أو إسراعا في المشي، يعني ينهج نهجا شديدا. قالت: فقلت هه هه حتى ذهب نفسي، يعني كاد نفسي أن ينقطع. فأدخلتني بيتا، هي أم رومان أمها، قالت: فأدخلتني بيتا فإذا بنسوة من الأنصار، أو فإذا نسوة من الأنصار، فقلنا على الخير والبركة. وهذا فيه استحباب أن يجتمع النسوة إذا أردنا أن يجلينا ويحلينا عروسا إلى زوجها، كما أن فيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لمن تأهلت لزوجها أو تأهل الزوج لزوجه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يهنئ العروسين بهذا الزواج ويدعو لهما بالخير والبركة، فكان يقول: بارك الله لكما، أو قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فاستحباب الدعاء في هذه المناسبات أمر أتت به الشريعة المطهرة. فقالت النسوة من الأنصار: على الخير والبركة، يعني يجلينها ويزينها على الخير والبركة. قالت: وعلى خير طائر، والطائر هو الحظ في لغة العرب، الطائر هو الحظ. يعني النسوة من الأنصار بيقول عائشة: ايه ده، يعني انت حظك احسن حظ، خاصة وان زوجها هو النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فأسلمتني اليهن، اي فأسلمتني ام رومان الى تلك النسوة منين؟ من الأنصار. قالت: فغسلنا رأسي وأصلحنني. فغسلنا رأسي، يعني قامت هذه النسوة على شأنها من الغسل والتنظيف والطهارة وغيرها، وأصلحتها بمعنى أعدتها في أحسن صورة وأبهى منظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقول عائشة: فلم يرعني، أي لم يفاجئني، إلا ورسول الله عليه الصلاة والسلام ضحا فأسلمتني، أو فأسلمنني إليه، فأسلمنني إليه. يعني قالت كانت بالنسبة لي مفاجأة، كانت بالنسبة لي إيه؟ فلم يرعني، يعني لم تكن هناك مفاجأة أعظم من هذه المفاجأة، أنني وجدت أنني في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ضحا، عروس في بيته. وهذا يدل على جواز البناء نهارا، على جواز البناء إيه؟ نهارا بل ضحا، لأن غالب الناس إنما يتزوجون ليلا، والزواج ليل مشروع، والزواج في الليل مشروع، وكذلك في النهار مشروع بهذا الحديث. قالت: فلم يرعني إلا ورسول الله عليه الصلاة والسلام ضحا فأسلمنني إليه. وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة، وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله، واللفظ له: قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني النبي عليه الصلاة والسلام وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث مع عائشة بعد البناء 9 سنين أخرى. يعني عائشة رضي الله عنها عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام حياة المدنية كلها، لأن عائشة مكثت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 9 سنوات. وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 9، يعني بنى بها وهي بنت 9. إذن مات عنها وعندها كم سنة؟ مات عنها وعندها من العمر 18 سنة. انظروا إلى امرأة مات عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تعتبر شابة صغيرة 18 سنة، قد حملت من العلم والرواية ما لم يحمله جبال من رجال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا يدل على ذكائها وفطنتها وحرصها على العلم، بل كانت لها أو كان لها عقل راجح جدا تناهز به كبار الصحابة ومحدثيهم، بل وترد على عمر تارة، وعلى عبد الله ولده تارة، وعلى أبي هريرة تارة، وعلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأبيه تارة أخرى وغير ذلك، وكانت تستدرك على أفذاذ علماء الصحابة. هذا يدل على أنها قد شربت ورضعت العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأنه كان يحبها حبا جما، وتنازلت بعض الزوجات عن ليلتهن لعائشة رضي الله عنها لعلمهن بحب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أكثر من غيره من النساء، وليس هذا فيه شيء من الجور، وإنما هو العدل كل العدل، خاصة وأن ذلك كان برضاهن، ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن تتنازل إحدى نسائه عن ليلتها لعائشة إلا في مرضه عليه الصلاة والسلام، إلا في مرضه، بل كان عليه الصلاة والسلام يأذن ويسمح لبقية الزوجات أن يجتمعن عنده في بيت عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين. وحدثنا عبد بن حميد وهو صاحب المنتخب، له كتاب عظيم اسمه المنتخب، واسم هذا الراوي عبد الحميد ابن حميد ابن نصر، عبد الحميد ابن حميد ابن نصر الكشي الحمصي، استقر في حمص ومات بكربلاء، رجع من الشام إلى العراق ومات بها. وعبد لقب، عبد لقب له وليس اسما. قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي بنت سبع سنين، وهي بنت سبع سنين على الرواية التي تقدمت أو على التفسير الذي تقدم، وزفت إليه أي وبنى بها وهي بنت تسع سنين، ولعبها معها، ولعبها معها، يعني تصور ان عروسه جالك معها اللعب، تعمل انت ايه في الحاله دي؟ ها قاعد يقول لك انا لا انا عايز واحده عندها 25 سنه وتكون عاله منين؟ ده النبي اصلا حكم عليهم اجمعين الا اربعه، اجيب عاله منين هي؟ خدت بالك؟ والله تجيبها عندها 10 سنوات زي ما تجيبها عندها 20 سنه زي 30 سنه، يعني خذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنهن ناقصات عقل ودين، وجمع الكبار والصغار. فقال ولعبها معها، ومات عنها وهي بنت 18، ومات عنها وهي بنت 18. قوله ولعبها معها اللي هم بيسموها البنات، ولذلك ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب مع صويحبات لها بالبنات، بالبنات. مش معقول مثلا هتجيب قطر وتسميه البنات، صح ولا لا؟ يعني في واحد او في واحدة بتلعب بقطر في ايديها، او بتلعب بالطيارة، او بعربية بوليس، ما هم ما بيعملوش لعب اطفال ابدا عربيات الا عربية البوليس، ماشي؟ فهل يتصور مثلا ان اللعب دي اسمها بنات؟ لا ابدا. ولذلك انت لو خدت ولد ورحت محل للعب اطفال، الولد يختار جميع الالعاب الا البنت، مش عايز البنت، عايز يا ابي طيارة، عايز قطر، عايز مسدس، عايز عربية بوليس، عايز طيب معرفش ايه. والبنت لا تختار شيئا الا العروسة، لكن عايز عروسة. هذه العروسة قديما وحديثا في الجاهلية والاسلام في اللغة العربية اسمها البنت. فعائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات مع صويحبات لها، وفي بعض الروايات أنها كانت تصنع، أي اللي هي عائشة كانت تصنع البنات من الطين، كانت تصنع العرائس البنات منين؟ من الطين. المعلوم عند الإطلاق أن هذه العرائس لم تقطع رقابها، لم تقطع رقابها، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم أن جميع هذه التصاوير حرام إلا ما كان من لزوم حياة البنات والأطفال، لما كان من لزوم حياة البنات والأطفال. يعني تجيب تماثيل مثلا تحطها في الميادين العامة أو تحطها في بيتك أو على قارعة الطريق أو في مدخل البيت، خدت بالك؟ كل هذا بلا شك حرام، كل هذا حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والصورة عند الإطلاق تعني الصنم التمثال، إلا ما كان من لزوم لعب البنات أو لعب الأولاد على العموم فإنه ليس حرام. وبعض أهل العلم غال في ذلك وحرم حتى الصور التي فيها أرواح، الصورة التي فيها، لأن الخلاف كله على صورة فيها روح، إنما الصور والمناظر الطبيعية كالشجر والسيارات وغيرها ليس هو محل النزاع عند أهل العلم، إنما محل النزاع صورة فيها روح، صورة فيها روح كصورة إنسان أو حيوان أو طائر أو غير ذلك من ذوات الأرواح، إلا إذا كان هذا خاص بالأطفال فإنه حرام. لكن بعضهم قال وقال برضو دي حرام. ليه؟ قالوا لأب الإباحة لعائشة، الإباحة لعائشة بهذه اللعب كان قبل التحريم، كان قبل التحريم، وهذا رأي، وهذا رأي، وهو الرأي الثاني، وهو الرأي الثاني. والرأي الثالث قال إن هذه الصور كغيرها حلال إذا قطعت رؤوسها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قطعت الرأس فلا صورة، إذا قطعت الرأس فلا تعد صورة محرمة أو لا تدخل تحت النهي والوعيد. والذي يترجح لدينا أن هذه التماثيل التي تسمى اللعب أي لعب الأطفال حلال للأطفال على جهة الخصوص، ولا بأس بوجودها في البيوت وغيرها أو في السيارات إذا كان هذا من ضرورات إسعاد الأطفال وخلاف ذلك. أما إذا كان هذا خاص بالكبار فإنه لا يجوز، بل هو حرام وإنه يمنع دخول الملائكة. قال مسلم وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب الأربعة قالوا حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس المعروف بأبي عمران النخعي، بإبراهيم النخعي أبي عمران الكوفي، عن خاله الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي أبو عمرو الكوفي عن عائشة قالت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة. نكتفي بهذا الباب كذلك، وفي المحاضرة القادمة نتعرض لأهمية الولاية في النكاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.